بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين، وكنا قد انتهينا من قراءة مقدمته رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، وانتهينا إلى قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث ابتدأ به السعدي رحمه الله تعالى في كتاب الفقه لفوائد: الفائدة الأولى لبيان تقديم العقيدة أولا على أي أمر آخر، والاهتمام بالعقيدة والمنهج، لأن المنهج والعقيدة شيء واحد، أو هما شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وهنا يتبين خطأ من يطلب العلم مشتغلا بعلوم الآلة في ابتداء أمره ويتوغل فيها، ولا يدرس العقيدة في بداية أمره، هذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. فأمره أولا بماذا؟ بالعقيدة والتوحيد. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إشارة إلى شرطي قبول العمل: الإخلاص والقبول، الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص ففي قوله شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله معبود بحق ومستحق للعبادة، لا إله معبود بحق ومستحق للعبادة، ويجب أن تصرف إليه العبادة إلا الله، لأن هذه الكلمة تتضمن نفيا وإثباتا، والنفي والإثبات في أسلوب الكلام العربي يفيد الحصر والقصر، بمعنى أن لا يستحق معه العبادة كائن من كان، فلا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وأن محمد رسول الله لا بد أن تتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عملك، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أشار إلى شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن الفقه يبدأ به بالصلاة والزكاة ثم الصيام والحج، وهي جوانب العبادات، قسم العبادات الدينية، قسم العبادات الدينية. فالفقهاء يستفتحون غالبا كتبهم بهذه لهذه أو بهذه الكتب: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. لماذا؟ امتثالا للحديث النبوي الذي تضمن أركان الإسلام، وسيأتي إن شاء الله عند قول كتاب الطهارة ما يتعلق بهذا التقديم. ثم بعد أن ذكر هذا الحديث فصل أو شرح باختصار ما يتعلق به، قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد اليقيني واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. إذا شهدت أن لا إله إلا الله فهذا معنى شهادتك. ما الذي يترتب عليه؟ أن لا تصرف شيئا من عبادتك إلا لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أبدا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل خاطب الله عز وجل أنبياءه وقد عصمهم من ذلك لكن خاطبه مبينا لهم ولأممهم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن. فإذا هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ولاحظ أننا لا نستطيع يعني الزيادة والشرح الطويل، لأن هذا الأمر يعني موطنه، لأن هذا الأمر موطنه في كتب العقيدة والسنة. لكن ابتداء المصنف بهذا في بداية كتابه الفقه فيه لطائف. اللطيفة الأولى موافقة السنة. من أي وجه؟ من وجه أن السنة أحيانا تجد بعض الأحاديث فيها شيء في البيوع وشيء في الصلاة وشيء في كذا، فتجد في نفس الحديث الواحد تنوع في المواضيع، وهذا لا مانع منه، وهذا لا مانع، بل حتى في القرآن كذلك تتنقل الصورة في المواضيع، معاملات، أحكام، قبر، آخرة، جنة، نار. الفائدة الثانية أن ما يفعله العلماء من تخصيص كتب الفقه فقط بالفقه مرادهم بذلك يعني تدريب الطالب على هذا المعنى، ولكن بلا شك أن هذا أفضل، التنويع هذا أفضل. اللطيفة الثالثة ما سبق ذكرها من مقاصد هذا الحديث، ثم قال فيوجب ذلك على العبد، ما هو؟ العلم والاعتقاد والالتزام. ما الذي يوجبه؟ إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة كالصلاة والحج، والباطنة كالصيام والخوف والتوكل، كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أمر واضح، أن تصرف العبادات كلها لله عز وجل. قال وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلذلك الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا دينهم واعتقادهم واحد، وتختلف الشرائع والأحكام، أما التوحيد والعقيدة أمر واحد لا يختلفون لذلك. وقد جاءت السنة موضحة هذا الأمر، نحن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي شرائعنا شتى. فالعقيدة واحدة، وكلها آمرة بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل. قال وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد جازما أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وما أرسلناك إلا للناس كافة كذا. وقول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخره. فذكر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين، والنبي صلى الله عليه وسلم من البشر أرسل إليهم جميعا كافة أي جميعا، وهذا من خصائصه، فقد كان من قبله يرسل إلى قومه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى جميع من في الأرض، فجميع من في الأرض من أمته، وأمته تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة أي التي كانت في زمن الدعوة، وأمة استجابة وهي التي قبلت وعملت وأقرت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإنس والجن بشيرا ونذيرا، بشيرا يبشرهم بالخير والفوز والرضا، وأعظم ذلك رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل. يبشرهم إن هم أطاعوه، كل أمتي يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى. فإذا بشيرا لهم ونذيرا، أي مخوفهم، النذير النذار التخويف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خوف الناس من عذاب الله ومن سخطه ومن ناره ومن عقوبته ومن غضبه سبحانه وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم بشير ونذير يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. أما الجماعات التي لا تهتم بتوحيد الله عز وجل فإنها ليست على السنة وليست محققة لغرض الله عز وجل. فإن الله عز وجل قد أرسل الأنبياء والرسل فدعوا أقوامهم إلى التوحيد أولا، ثم بعد ذلك بلغوهم شرائع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ثم في المدينة 10 سنين علمهم الأحكام والتوحيد. إذن كم سنة التوحيد؟ كل وقت نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم كان يقرر التوحيد، لا ينفصل أبدا، لا ينفصل أبدا. فمن هنا ندرك أن الجماعة التي تعتبر التوحيد مفرقا لجماعتها وللناس جماعة ليست على السنة، بل هي جماعة باطلة لا يجوز الانضمام إليها. وكذلك الجماعة التي تجعل أهم مقاصدها الوصول للحكم ومنابذة الأحكام، وإن اختل التوحيد وفسد عند بعض الناس فلا يلتفتون أن يكون معهم الأشعري أو النصراني أو الرافضي أو القبوري، لا يلتفتون لهذا، جماعة ليست على الحق بل هي جماعة باطلة. لماذا؟ لأن التوحيد هو الأمر الأهم والغرض الأسمى الذي لأجله بعثت الأنبياء والرسل. بل انظروا إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي وتأملوه، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. فإيش أهم شيء؟ الوصول للحكم، أهم شيء الآداب والرقائق والجماعة وخروج 40 يوم أو الخروج في سبيل الله ونحو ذلك من الطرق الباطلة الفاسدة؟ لا أبدا. لو مات الواحد منهم على غير التوحيد لخسر. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. وهذا حال العلماء الربانيين السلفيين، يقررون التوحيد والعقيدة في كل مناسبة وكل باب. قال: بتصديق خبره صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته صلى الله عليه وسلم. وفي آيات كثيرة جاوزت 30 موضعا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يؤسس فيك امتثال السنة واتباعها وعدم مخالفتها، لا لمذهب فقهي ولا لأي شهوة أو أي اعتقاد آخر، بل السنة مقدمة على كل شيء. لماذا؟ لأنك يجب أن تصدق بخبره صلى الله عليه وسلم. وعدنا صلى الله عليه وسلم أن النصر والفوز والتمكين باتباع سنته وما جاء في القرآن وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. إذا اعتقدنا هذا والله لا نبحث عن نصر في موطن آخر. ولكن ما عندنا يقين جازم، ما عندنا تصديق كامل، في نقص. هذه الجماعات التي تتبع سبلا أخرى وتقول نريد هداية الناس بهذه الطرق، كأنها تقول إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاملا، ناقصا، لا يكفي، وكفى بهذا ضلالة. والله قد أعلمنا أن الدين كامل: اليوم أكملت لكم دينكم، كذا. طيب، ثم قال: وامتثال أمره واجتناب نهيه. تجتنب نهيه من المخالفات، من البدع والضلال، من الشركيات، من في كل هذه الأمور، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، كما في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد من محبته صلى الله عليه وسلم المحبة التامة، ومحبته ليست بالكلام والدعوة الخالية عن الاتباع، بل محبته صلى الله عليه وسلم تكون بالقلب، وتكون أيضا بالجوارح، باتباعه صلى الله عليه وسلم والتقيد بسنته. لذلك هؤلاء أهل البدع الذين يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هم في حقيقة أمرهم كما قال ابن القيم الجوزية هم في حقيقة أمرهم قطاع طريق على النبي صلى الله عليه وسلم، قطاع طريق على وصول الأجر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي أشغلته بالبدع عليه وزر، فإن كان جاهلا لا أجر له. طيب، هذا الوقت الذي أشغلته بهذه البدع لو كان على السنة لاشتغل بصلاة أو قراءة قرآن أو عمل صالح، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منه شيء، فقطعت وصول الأجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببدعتك أيها المبتدع، وكذبت ولم تصدق حين زعمت أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. ومن عجيب وغرائب قول بعضهم من المالكية حين قيل له في الإرسال في عند قراءة الفاتحة في القيام، تعلمون أن المالكية عندهم الإرسال، فقيل لواحد منهم: السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على اليسار في الصلاة على الصدر، وهذه السنة ثابتة وكذا وكذا وكذا. فوقف قليلا قال: لا لا لا، ما أستطيع. قال: لماذا؟ قال: يوم القيامة إذا قبلت مالكا فقال لي: لما لم ترسل؟ ماذا أقول له؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل أمرت باتباع كل أحد أم أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام؟ بصرف النظر عن هذا ثابت عن مالك ولا غير ثابت، هذه قضية أخرى. والإمام مالك لو ثبت عنه الإرسال فإنه لو بلغه النص يعمل به، فإنه رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة كان لا يقول بالتخليل في الوضوء، فجاءه أحد العلماء فأخبره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خلل، فما رؤي بعد ذلك إلا وقد خلل أصابعه في وضوئه. هكذا كان العلماء. فبعضهم يحب الإمام ويقدمه على كل شيء، يحب الشخص ويقدمه على كل شيء أبدا مهما كان، حتى لو طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدمه، حتى لو أصل الأصول الباطلة والمناهج الفاسدة تعلق قلبه به. ومن هنا كما سبق معنا أن العلماء حذروا من مجالسة أهل البدع والأهواء ومماشاتهم والحديث معهم والكلام معهم وملاطفتهم لما في ذلك من تعلق القلب بهم، والإنسان لا يضمن ولا يأمن على نفسه الفتنة. قال: وأن الله أيده، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله سبحانه وتعالى وأيده بالمعجزات الدالة على رسالته. قال: وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه وأنه رسول من الله أمور: الأمر الأول المعجزات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر، ومثل حادثة الإسراء والمعراج، ومثل ما جاء من خروج الماء من بين أصابعه إلى آخره. إذن هذه معجزات. ودلائل لنبوته صلى الله عليه وسلم، أيضا أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفاته الكاملة، فإنها مذكورة في التوراة والإنجيل أنه صلى الله عليه وسلم ليس يعني بسخاب في الأسواق، وليس بالطعان ولا باللعان إلى آخر ما جاء في صفته، وكان اليهود والنصارى يعرفونه بذلك. والأمر إذن أخلاقه العالية وهديه عليه الصلاة والسلام كان كاملا. الأمر الثالث ما اشتمل عليه الدين الذي جاء به من عند الله، ما اشتمل عليه من المصالح وتحقيقها والمفاسد ودرئها، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يأتي به بشر. ووجه ذلك أن البشر نظرتهم قاصرة، فإذا أتوا بمصالح أتوا بها إما لتحقيق أغراض قومهم أو لمناسبة عصرهم، أما أن تكون هذه المصالح صالحة في لكل زمان ومكان فهذا لا يمكن أن يأتي به بشر. ولذلك الآن كم سنة من أكثر من 1400 سنة، صح ولا لا؟ والقرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة راسخ شامخ كالجبال، ما يستطيع أحد أن يطعن ولا أن يجد في ذلك خللا أبدا، لا من قريب ولا من لا من قريب ولا من بعيد، بل إن المنصفين من الكفار لما درسوا الإسلام منهم من آمن لعلمه أنه حق، ومنهم من لم يؤمن ولكن شهد بالحق الذي فيه بالحق الذي فيه. إذن قال وآياته الكبرى، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم، فهي المعجزة الخالدة، هذا القرآن الذي توارثه الناس بالتواتر جيلا بعد جيل، معجزة وآية كبرى على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. قال بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، أما من الحق في الأخبار فيتحقق ما أخبر الله عز وجل به، وأما الأمر والنهي فبما يدل عليه من تحقيق مصالح ودرء مفاسد والله أعلم. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، باقي ولا انتهى؟ طيب ندخل هذا إن شاء الله الأسبوع القادم.